العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا أنه لا يزال فيه الجواب على السؤال الثاني، ما هو المميز بين الصحيح والخطأ؟ وذكر الشهيد مطهر رحمة الله عليه أن المميز بين الصحيح والخطأ هو المنطق الأرسطي، وذكرنا أنه بعض الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع، وقلنا أن الخطأ والصواب من الممكن أنه أن يكون متحقق في الذهن قبل أصلا دراسة علم المنطق، وذكرت أنه للأخطاء والصواب أنه هناك أقسام متعددة، وبينت القسم الأول والثاني. البحث فعلا في القسم الثالث من أقسام الخطأ والصواب، وهذا القسم الثالث هو أنه بعض الاتجاهات المنطقية تختار منهجا منطقيا معينا وتعده هو المنطق الصحيح، كأن يكون أنه أصحاب المنطق القياسي الأرسطي يعتقدون بأنه القياس هو المنطق الصحيح وما عداه منطق باطل، وأصحاب المنطق العلمي يعدون المنطق الاستقرائي هو المنطق الصحيح، وأما المنطق القياسي فهو منطق باطل يشتمل على مصادرة. وهناك أنه من يعتقد برفض المنطق الاستنباطي القياسي الأرسطي و المنطق الاستقرائي أيضا، يرفض كل من المنطقين الاستقرائي والقياسي وينتهج منطقا ثالثا، ويعبر عنه في الكتب الحديثة بالمنطق الدحضي والتكذيب أو منطق بوبر، المنطق البوبري اللي هذا نوع من أنواع المنطق الذي لا ينمي قيمة احتمالية أو درجة تصديقية للنتيجة، وإنما هو خلاصة ما يفيد أنه يعزز من صحة النتيجة في الذهن، يعني إشارة ذكرتها في دروس سابقة، يعني بعض الإشارات لهذا المنطق ذكرتها في بعض الدروس السابقة. مبحثي في المقام أن هناك اتجاهات متنوعة، اتجاه يعتقد بالمنطق العقلي واتجاه يعتقد بالمنطق القياسي ويرفض العقلي، واتجاه ثالث يرفض كلا المنطقين، وليس كلامي في تصحيح أنه أي هذه مثلا الأساليب صحيحة، أي الأساليب المنطقية صحيحة، بقدر ما أريد أن أوضح أن بعض هذه الاتجاهات خاطئ حتما، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون أصحاب المنطق القياسي يقولون، الذين يقولون بأن المنطق القياسي هو الصحيح وأن المنطق الاستقرائي العلمي هو الخطأ، وأصحاب المنطق العلمي يصححون المنطق الاستقرائي ويخطئون المنطق القياسي، لا يمكن أن يقال كلاهما على حق، لأن هذا مرجعه إلى جواز اجتماع النقيضين. وإن شئت هكذا قل، الأرسطيون يقولون بصحة القياس، وأصحاب الاتجاه الحديث العلمي يقولون بخطأ القياس، لا يعقل أن يكون كل منهما صحيح، لا بد أن يكون أحدهما صحيح والآخر خاطئ. وهنا يتأتى هذا المبحث، من الذي يميز أو ما هو المنهج أصلاً الذي يميز بين الصحيح والخطأ في هذا المقام؟ لا يمكن القول بأنه المنطق القياسي هو الذي يميز بين الصحيح والخطأ بين هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، باعتبار أنه الفئة التي تقابلني ترفض أصل المنطق القياسي، أنا أؤمن بالمنطق القياسي والفئة التي هي خصمي مثلاً ترفض أصل المنطق القياسي، لا يعقل أن أقول أنه رحت أنا أصحح المنطق القياسي عن طريق مثلاً دليل وهذا الدليل يعتمد على المنطق القياسي، فإن هذا فيه الوقوع في فخ المصادرة أو الدور أو الخلف أو ما شابه. فإذا قدر أن أصحح المنطق القياسي مثلاً في قبال من يرفضه، لا بد أن يخضع إلى المنهج التحليلي الذي شرحناه في الدرس السابق، وهو منهج يعتمد على التأمل في الأفكار ذهنياً والنظر إلى مفردات القضايا وإلى مضمون الفكرة وبيان أنه أي شيء يلازمها، أي شيء مثلا أنه يترتب عليها من الناحية التحليلية الذهنية. لا يمكن أن أصحح الخطأ في مثل هذا المقام عن طريق المنطق القياسي، كما أنه لا يصح من قبل الخصم الذي يؤمن حصرا بالمنطق الاستقرائي أن يصحح وجهة نظره أيضا عن طريق المنهج الاستقرائي. فهذه أيضا قسم آخر من الأخطاء لا يتكفل التمييز فيها المنطق الأرسطي القياسي ولا المنطق الاستقرائي، سواء الذي اعتمده الشهيد الصدر أو الذي اعتمده علماء الاحتمال الغربيون، باعتبار أنه أصل البحث في صحة نفس نفس الأسلوب الاستدلالي. هذا هم في القسم أنه ثالث. القسم الرابع من أقسام الأخطاء وهو أنه بعد إذا افترضنا أنه بعد الاعتماد على المنطق القياسي مثلا أو المنطق الاستقرائي مثلا أو مثلا أن أعتمد على كليهما فرضا، فأيضا أنه يختلف البشر واختلافهم في هذا المقام أكثر من اختلافهم في النقطة الأولى والثانية والثالثة. في هذا المقام أنه نرى البشر، افرض أنه كثير من البشر يعتقدون المنطق الاستقرائي كما هو الحال في الحالة الراهنة في أوروبا فرضا وأمريكا، يعتقدون بالمنطق الاستقرائي المنطق العلمي يعني، ولكن مع ذلك لا تجد اثنين يتفقان في كل فكرة. ترى بأنه هذا اتجاه وهذا اتجاه واتجاه عاشر واتجاه مئة، باعتبار أنه إذا كانت هناك حرية في الطرح والأفكار فتجد أن هناك اتجاهات متعددة في بعد يعني حدوث الثورة الفرنسية وانتهاء حكم الكنيسة في أوروبا، صارت ردة فعل عند الأوروبيين بحيث صارت اتجاهات كلش كثيرة نتيجة ردة الفعل. كان هناك فالضغط على عدم التفكير بما لا ينسجم مع الأفكار المسيحية، بعد هذا أنه هذه أقصيت الأفكار المسيحية صارت ردة فعل، فظهرت أفكار كثيرة واتجاهات متنوعة، وبعض هذه الأفكار غريبة يعني الحد الذي مثلا أنه يعتقدون بأنه لا يوجد في هذا العالم إلا أفكاري ونفسي، هذا أمر غريب، لكن هاي ردة الفعل هي التي أظهرت وأفرزت مثل هذه الأفكار والآراء. فمقصودنا هذا المنطق الاستقرائي فرضا يعتمده جماعة، ولكن ليس بالضرورة أنه كل هؤلاء يتفقون على حقيقة واحدة. ونحن في دراساتنا الحوزوية نعتمد أكثر شيء على المنطق من الناحية المعقولية، طبعا نعتمد على المنطق القياسي. الفلسفة، فلسفة صدر الدين الشيرازي، الفلسفة المشائية تعتمد على المنطق القياسي اللي هو مثلا أنه صغرى وكبرى ونتيجة وشروط شكل أول وإلى آخره. ومع ذلك أن الفلاسفة كمدارس تختلف بعضها مع البعض الآخر، وأن الفلاسفة في داخل مدرسة واحدة تختلف بعضها مع البعض الآخر، بل أن الفيلسوف في حلقة درس واحدة يختلف هو مع تلميذه، مع أنهم يعتمدان على إيش؟ يعتمدان على منطق واحد وهو المنطق القياسي. والمنطق القياسي ليس شروطه تلك التي يمكن أن تغيب على فيلسوف، بل الحق ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه أن تطبيق الشكل الأول أو القياس مما يحترفه حتى الأطفال، تبدو من هذه الجهة غايته أنه المنطقي يعطي بعض الشروط والمنبهات ليس إلا. فإذا كان الأمر كذلك وأنه كل منا وهو المفروض أنه فيلسوف ويعلم بعلم المنطق ويعلم بشرائطه ويعلم بكل تفاصيله، فلما أنه لا يميز أنه الصحيح من الخطأ؟ أنا مثلا أنه كان هناك فالطالب يعتقد بهذه القضية وطالب آخر يعتقد بقضية ثانية، فأقول المنطق هو الذي يميز بين الصحيح والخطأ، يروحون يحتكمون إلى علم المنطق، لا يجدون في علم المنطق إلا كلية الكبرى وإيجاب الصغرى، ما سوفت شيء، شنو الذي يميز الصحيح من الخطأ؟ وكل منهما كان صغراه موجبة وكبراه كلية، اللي هو شرائط الشكل الأول، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. المنطق إيش يقول؟ يقول في القياس هناك صغرى وكبرى. قياس الشكل الأول أن يكون الحد الأوساط محمول في الصغرى مثلا موضوع في الكبرى، واقعا أنه كل منهما الحد الأوسط أنه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، بعد أنه الصغرى موجبة الكبرى كلية، كل منهما صغرى موجبة والكبرى كلية. بعد رحنا إلى مادة البرهان يعني كأنه مادة المنطق، ثبتوا الجزء الثالث من كتاب الشيخ مظفر رحمة الله عليه مثلا، إيش يقول الجزء الثالث؟ يقول الجزء الثالث أنه لابد أن تكون القضية يقينية، واقعا كل منهما قضيته يقينية. لم يميز المنطق بين الصحيح والخطأ، بين أصحاب مو فقط اتجاه واحد ولا وليس في داخل علم واحد ولا في اتجاه واحد ولا في مدرسة واحدة، بل في حلقة واحدة. قد أنه يختلف مولى صدر الشيرازي رحمة الله عليه مع المير داماد رحمة الله عليه، المحقق الداماد رضوان الله عليه. بيه هو أنا هكذا أقول، واختلافهم دليل على وجود خطأ في البين، لكن من الذي يميز بين الخطأ والصواب؟ إذا قلنا بأن المنطق هو الذي يميز بين الخطأ والصواب، اتفضل أنه المنطق موجود، لماذا لم يميز بين خطأ هذا وصواب ذاك؟ وقطعا لا بد من وجود خاطئ في البين إن لم يكن كل منهما على خطأ، لأنه إذا اختلف ألف مع باء، اختلف زيد مع عمر، ايش تقول؟ قاعدة اجتماع النقدين تقول لا يمكن ان نصحح كلا منهما، لكن ممكن ان يكون هناك راي ثالث اذا لم تكن الاراء محصوره في هذين الاثنين. من الممكن ان يكون هناك راي ثالث كما يدعيه بعض ابناء هذا العصر بانه لا الصحيح اصاله الوجود ولا الصحيح اصاله الماهيه مثل الشيخ غلام رضا الفياضي، وانما الصحيح مثلا هو اصاله الوجود والماهيه مثلا معا برأي هو يذكره في بعض كتبه غريب جدا. وعموما فتبحث في هذا الموضوع يقول لا أنه سيد، لا أنه سيد الدامات على حق ولا أنه سيد الدين الشرازي على حق، فالرأي ثالث قد يكون هو صحيح مع من هذه الجهة. المنطق لا يميز تمييزا فعليا على نحو يكون علة تامة يعني التوضيح الخاطئ من المصيب من هذه الجهة، بل من الممكن القول أن المنطق يكون جزء العلة التامة، جزء العلة التامة أنه من الوصول إلى الحقيقة وتمييزها عن الخطأ من هذه الجهة، فهو مقرب للصواب لا أنه مميز للصحة من الخطأ أو للصواب مثلا من الخطأ. هذا المعنى. زين، إذا كان كذلك فكيف يحصل الإنسان على يقينياته؟ الإنسان يحصل على يقينياته ليس في تطبيق علم المنطق فقط، وإنما يحصل على يقينياته عن طريق توظيف المقدمات التي تكون كامنة في ذهنية أو التي حصلها سابقا اللي هو التراث عنده من المعلومات القديمة، وكذلك ذكاء الإنسان من جهة أخرى، واحتكاك الإنسان مع الجانب الآخر. هذا يوصل الإنسان إلى بعض النقاط المهمة التي يمكن أن يعتقد بها على نحو اليقين، كما هو الحالة المتداولة بين البشر وفي حوزاتنا الدينية وفي كل مدرسة علمية، أنه احتكاك الإنسان عن طريق الحوار الموضوعي مع الشخص الآخر يؤدي إلى نتيجة معينة مثلا، وقد يكون هناك اختلاف قائم على قدم وساق، لكني سوف أتيقن عن طريق تذكيري الخاص وعن طريق توظيف المقدمات بهذه النتيجة. فالوصول إلى اليقين لا ينحصر في تطبيق علم المنطق، بل أوظف ذكائي وما لدي من معلومات وأوظف قدراتي الذهنية الخاصة في سبيل الوصول إلى نتيجة. بحثت في علم الفلسفة غرضا، وبحثت بأن العالم حادث أو قديم، فبحثت وفق المعطيات اللي عندي موجودة، قرأت بعض كلمات الفلاسفة في هذا الشأن، قرأت ما يقوله الخصوم الذي هم المتكلمون للفلاسفة، فصارت عندي وجهة نظر معينة. هذه وجهة النظر أنه حصلتها عن طريق مثلا البحث الخاص فيه، وكان عندي قناعة تامة بهذه المسألة. هذا هو اليقين. الإنسان يحصل على اليقين، بل يحصل على اليقين. هذا اليقين الذي يحصل عليه ليس علته التامة هو علم المنطق، بل علم المنطق جزء من العلة، وذكاء الإنسان وتراثه المعرفي هذا الجزء الآخر من العلة، فيحصل الإنسان على يقين. فإن أخطأ في يقينه واقعا فهو معذور عقلائيا ومعرفيا ودينيا، وإن أصاب فخير ومسرة إذا كان مصيبا. ولهذا إنه عقد في أبحاث علم الكلام مسائل حول الجاهد القاصر. لو كان الإنسان بحث عن عقيدة صحيحة ولم يجد العقيدة الصحيحة، بل كان متيقن بعدم هذه العقيدة الصحيحة، وامتثل هذا الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى باتفاق العدلية، معتزلة وإمامية، باتفاق العدلية الله لا يعاقبه، الله لا يعاقب هذا الإنسان لأنه جاهل قاصر مع أنه قد ظفر على يقين. فليس إنه كل من حصل على يقين لابد أن يكون أول مصيب للواقع، وليس علم المنطق هو المميز للصحيح من الخطأ حتى يقال لهذا الإنسان الله سبحانه في يوم القيامة يقول لهذا الإنسان لماذا لم تدرس منطق الحاشية حتى تميز الحقيقة من الخطأ؟ لأن أنا إنه ناقشت إلهيين لم يقنعوني مثل الرسل، بل أنت الرسل لعله نقلت مرة إنه قصته أو كذا، جاء إليه دورنتاد رسول عمره تقريبا 96 وتوفى، يعني توفى عام 1970. فإجا الطبيب له قال له أنت مقبل على وفاة هاي اليومين ثلاثة، يعني أنت راح تموت، ماذا تقول لو كان هناك إله؟ ولا كان لا أدريا، أي لم يكن ملحدا يعني، ولم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فقال له رسول إنه إذا تبين بأن الله موجود أقول له بحثت عنك فلم يقنعني أحد من أتباعك، أنا ما ناقشت مع أتباعك ما أحد إنه قنعني من أتباعك. هكذا أنه كان الرجل يقول، والله سبحانه وتعالى لو فعلا أنه والله مطلع على حقيقته لو كان رجل باحث بشكل موضوعي وجاهل خاص الله لا يعاقبه. هذه عندنا روايات وعندنا قوانين أنه أخلاقية وعندنا مباحث عقلية تؤكد في علم الكلام على أن الجاهل القاصر معذور من هذه الجهة. فالنتيجة أنه علم المنطق في الحقيقة يكون مقرب للصواب لا أنه علة تعمل التمييز الخطأي عن الصواب. القوام. إلى هنا يعني ننهي الكلام عن السؤال عن جواب السؤال الثاني، والبحث فعلا في السؤال الثالث. السؤال الثالث في صفحة 205 حسب طبعة السيدة برغيث يعني. بل السؤال الثالث يعني يقول مضمون السؤال هكذا: هل يمكن أن يكون الشيء الواحد حقيقة وخطأ معا؟ ومعنى كونه حقيقة بمعنى أنه الحقيقة قلنا القضية الذهنية تبتو إذا كانت مطابقة للواقع تكون حقيقة، وإن لم تكن القضية الذهنية مطابقة للواقع قيل عنها بأنها كاذبة أو خاطئة. فالحقيقة وصف للقضية الذهنية المطابقة للواقع، ولهذا الشهيد مطهر رحمة الله عليه فرق بين الحقيقة والواقع وجعل الحقيقة وصف للذهن للقضايا الذهنية والواقع وصف لمطابق هذه القضايا. فهذا الكتاب واقع وصورة الكتاب في ذهني التي تطابق هذا الكتاب، يعني الكتاب مثلا مربع، صورة الكتاب في ذهني التي تطابق هذا الكتاب يعبر عنها بالحقيقة. فهل يمكن أن تكون قضية ذهنية هم أنها حقيقة هم أنها خاطئة في آن واحد أو لا؟ نا الشهيد مطهر رحمة الله عليه يقول لا يمكن ذلك وفقا لمبدأ اجتماع النقيضين، محال، باعتبار أنه استحالة اجتماع النقيضين لا يمكن أن يكون عندنا قضية ذهنية هم أنها صائبة هم أنها مثلا خاطئة في وقت واحد ومثلا في بلحاظ واحد، هذا أنه لا يكون، وهذا أنه لا يعني يستحق هذا البحث أنه أكثر من هذا، أنه فننهيه من هذه الجهة لأن المسألة مرتبطة باجتماع النقض المحال، وهم الشهيد مطهر لم يتحدث عنه كثيرا. بل بالنسبة إلى السؤال الرابع وهو هل الحقيقة مؤقتة أو دائمية، السؤال الرابع في صفحة 207. الحقيقة هم نكرر المراد بها وصف القضية الذهنية، هل أنها مؤقتة أو دائمية؟ يذكر الشهيد مطهر رحمة الله عليه أن المنطق الأرسطي اشترط دوام الحقيقة، يجب أن تكون الحقيقة دائمة، لا توجد عندنا حقيقة مؤقتة. وبالتالي استشكلت المدرسة الماركسية والفلسفة الماركسية في ذلك، فقالت إذا كان الواقع المادي متغير فكيف تكون الحقيقة دائمة؟ فإذا فرضنا أنه كانت عندنا قضية اللي هو ألف هو باء تعبر عن واقع خارجي، مثلا أنه زيد جالس، هاي تعبر عن زيد الجالس فعلا، بعد فتساعة زيد يقوم، أنه كيف تكون هذه الحقيقة دائما اللي هو زيد جالس؟ فالفلسفة الماركسية أنه استشكلت على أن تكون الحقيقة إيش؟ أن تكون دائمة، بل يجب أن تكون الحقيقة مؤقتة، يعني في كل وقت هذه تكون هذه الحقيقة بلحاظ ذلك الوقت، أما في وقت آخر فالحقيقة لابد أن تكون متغيرة، فهي تتغير الحقيقة تبعا لتغير الواقع المادي. وملخص إشكال الماركسية هو هذا: ما دام الواقع متغيرا فلا بد أن تكون الحقيقة متغيرة، ففي الظرف الذي يكون الواقع فيه كذا الحقيقة تكون كذا، في الظرف الثاني يكون الواقع بشكل آخر تكون الحقيقة بشكل ثاني. فجيد الشهيد مطهر رحمة الله عليه أجاب على هذا الكلام لكنه بين مقدمة، نحن فقط نستعرض ما يذكره الشهيد مطهر، إذا كان هناك ملاحظات نذكرها بعدين إن شاء الله. ما أدري واضح البيان أو لا، باعتبار بعض الأخوة ذكر بأنه يعني أشرع يعني أركز في كلام الكتاب بعد ذلك يصير يعني إذا كان هناك الملاحظة أو إشكال. الشهيد مطهر رحمة الله عليه ذكر ببيان مني يعني بتوضيح مني بأن الواقع إما أن يكون ببيان مني هذا إما أن يكون ما ورائيا ميتافيزيقيا وإما أن يكون ماديا فيزيقيا ماديا فيزيائيا فيزياء فيزيقي يعني فيزياء كأنه متجمع العالم بل ميتافيزياء يعني ميتافيزيقي ميتافيزياء ما وراء الفيزياء ما وراء الطبيعة، إما أن يكون الواقع الذي تنطبق عليه الحقيقة مجرد من عالم المادة يعني ميتافيزيقي جيد ما ورائي ما وراء الطبيعة، وإما أن يكون ماديا. يقول الشهيد المطهري إذا كان الواقع ما ورائي يعني مجرد من عالم المادة فهو واقع ثابت لا يتغير، مثل وجود الله سبحانه وتعالى واقع ثابت لا يتغير، هم بحسب رؤية الفلاسفة وجود عالم العقول وعالم المثال واقع ثابت لا يتغير، هذه مجردات من عالم المادة فلا بد أن تتسم بأن لها واقعية ثابتة ولا تتغير. جيد. وأما بالنسبة إلى الواقع الثاني الذي هو الواقع المادي، هذا قسم يعني. قسم متغير مثل جلوس زيد وقيامة مثلا، هذا متغير، مثل أنه أن يكون الإنسان بدن وكذا ولحم وعظم وشحم بعد ذلك يكون ترابا. جيد. مثل هذه الورقة تكون إيش؟ تكون رمادا مثلا عند الاحتراق. فقسم من الواقع المادي متغير وقسم من الواقع المادي دائم. يعني مثل إيش أنه مثل الواقع المادي الدائم؟ قال مثل الحركة، أن الأجسام متحركة بشكل دائم، فالحركة رغم أنها مادية ولكنها دائمة في الموجودات المادية. إذا راح يصير عندي أنه قسمين، المجرد من عالم المادة ثابت دائما، والمادي قسمين، قسم متغير مثل حركة مثلا أنه يدي هذه متغير، وقسم ثابت يعني مثل حركة يدي خلاص الحركة وصير دائما مثل جلوس زيد وقيامة مثلا، وثابت مثل الحركة، يقول الحركة أمر دائمي، هو هكذا يقول يعني من هذه الجهة رحمة الله عليه. هذا كله بالنظر علما إلى الواقع. بلي
هي الحركة أصلا متغيرة.
إيه، والهذه الحركة هم الفلاسفة ما يفكرون يعني تفكيرهم لطيف، مثلا شو يقول؟ الحركة دائمة في تغيرها. تبدون هذه الجهة، الحركة دائمة في تغيرها، واقعني صحيح دائما في تغيرها. بس عموما السلام مو في محل نقاش كلامي، هذا يعني إذا قدر أن يكون هناك حديث في صحة وجود حركة جوهرية، اللي هي هذه من بديهيات حتى المتعالي بل من بديهيات الفلسفة أصلا، أن الحركة الجوهرية أمر صحيح لا ريب فيه ولا شك، أصلا قد هجر وأصبحت من المتاحف أن يقال بأنه الحركة عرضية، هم عدهم أصبح هذا ينبغي أن يجعل في المتاحف التاريخية إذا قيل بأن الحركات فقط إيش عرضية، لا الحركة إيش؟ الحركة جوهرية. هذا أمر يعني كأنه مو فقط محسوم، أنه من بديهيات الحكمة المتعالية، هذا محله هناك في الفلسفة. نبين في الواقع هل حقا أن الحركة الجوهرية التي أخذت أخذ المسلمات، أخذ المسلمات عبر فالدليل أو دليلين، هذا واقعا هذه الأبهة الحركة الجوهرية تتناسب مع الشأن الموجود إلها، ما تتناسب، صحيحة خطأ، فيها نقاش ما فيها نقاش، فيها إشكالات عويصة ما تنحل من جهة ارتباط المتغير بالثابت اللي هو الله سبحانه وتعالى أو لا. الحركة أمر متغير على الدوام، فكيف ترتبط بالثابت وهم يؤمنون بقانون الشنخية؟ هذه شلون ترتيبها؟ هم شو يقولون؟ أن الله خلق المتغير متغيرا دفعة واحدة، ما أعرف إيش. هاي الصياغات اللفظية من تغلف وترتب بصياغات جميلة تمرر في الذهن في الواقع. إيه، وشغلتهم يصورون لك فد ألفاظ وما شابه ويقربون إلى الذهن، وهذا إلى بحث في أبحاث علم النافس. سما نقول الحديث خشية أن يقال هذه أبحاث إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا. نقول إنه هذا اللي يتأمل في نفسه يجد هذا المعنى. أنت من جيت تقنع لك فد شخص عندك فد فكرة معينة، مرة صيغة بألفاظ خاصة تقنع، مرة بألفاظ غير هذه الألفاظ، شوف لا يعني يستشنع هذه الفكرة ولا يقبلها. فأحيانا إنه الطرح اللفظي هو الذي يعني يمرر إلى الذهن ويأخذ قناعة، يحتل قناعة في داخل الذهن. هذه الحالات النفسية يكون الإنسان فيها على حذر. أي هذا بحث إن شاء الله في يعني في الفلسفة المقصود وليس هنا. الحركة مقدار يعني من مقادير، يعني باعتبار أنه الحركة تجدد وتغير إلى آخره، فمرجحها مادي. بل مرجحها مادي النتيجة من أين؟
المنتزع من موجود،
من مادة. أي من مادة؟
مو مادة
يعني مجرد من عالم مادة؟ لا أبدا. لا مثلا إذا أي مفهوم منتزع صحيح، بس هي الحركة كواقع موجود في المادة أو لا؟
المادة مسحبة
يعني، وسواء كان قلنا بالجوهرية أو العرضية، الحركة وجود متجسد في عالم المادة. لكن مفهوم الحركة منتزع، مفهوم الحركة منتزع. بلي أنا ما أدخل في موضوع الحركة يعني خاف يخرج من الدرس البحث يعني. عموما هذا بالنسبة إلى الواقع. زين، بالنسبة إلى القضايا الذهنية اللي هو إيش نعتبرون؟ نعتبر الحقيقة. هذه القضية الذهنية اللي هو التي تطابق الواقع أطلق عليها الشهيد بأنها حقيقة، تمام ولا لا؟ هذه القضية الذهنية تكون دائمية، يعني الحقيقة دائمية إذا طابقت الواقع الميتافيزيقي، صح ولا لا؟ المجرد من عالم المادة، لأنه ثابت. فالواقع ثابت، الواقع الماورائي ثابت، والحقيقة تبدو التي تطابق ذلك الواقع أيضا هذه ثابتة، هذه ما عندنا فيها مشكلة. صحيحة جيد. الواقع تبدو الحقيقة التي تطابق الواقع المادي الثابت مثل الحركة. جيد. أنا في كلام أبيه إشكال، بس إحنا فقط نتفق إشكال واحد يكفينا. يقول الحقيقة تكون دائمة أيضا بحاض مطابقتها للواقع المادي. شنو هذا؟ الثابت مثل الحركة. فعندما تقول الأجسام متحركة هذه حقيقة دائمية، هذه ما بيها استثناء، حقيقة دائمية. الجسم متحرك أو عالم المادة متحرك، أولا هذه حقيقة لأنها تطابق الواقع، العالم المادي متحرك، وأنها دائمة هو من خصائص العالم المادي، يجب أن يكون ماذا؟ متحرك. فأنه الجسم متحرك أو المادة متحركة دائما، فهذه حقيقة دائمية يقول. جيد. بعد بالنسبة إلى الأمر الواقع المادي المتغير، هذه الحقيقة التي تنطبق على الواقع المادي المتغير، مثل أن الماء كان هادئا ومن ثم غلى بعد ارتباطه بالحرارة، هل أن الحقيقة مثل الصورة الذهنية للماء الساكن الهادئ، الصورة الذهنية لزيد الجالس، هذه حقيقة؟ يقول بلي هذه حقيقة، لأن هذه الصورة الذهنية زيد الجالس تنطبق على زيد الجالس في عالم الخارج، هل أنها دائمية؟ يقول بلي. شيخ مطهر رحمة الله عليه يقول بلي أنها دائمية. شلون أنها دائمية شيخنا؟ قال هكذا هي دائمية. حتى بعد قيام زيد تقول بأنه هذه الصورة الذهنية تنطبق على زيد الجالس، يعني في ذلك الزمان وفي ذلك المكان في ذلك الظرف، فهي دائمية من هذه الجهة، فالحقيقة دائمية بهذا اللحاظ. واضح الفكرة؟ الصورة الذهنية لزيد الجالس كانت حقيقة عندما كان زيد جالس، وعندما قام زيد يقول الشهيد مطهري هم بقت حقيقة وبقت دائمة أصلا. لماذا؟ يقول باعتباري أنه هذه الحق، حتى بعد أنه مثلا أنه واقعة بدر فرضا، هذه حقيقة دائمية بأي لحاظ؟ قل بأنه النظر إلى الوضع التاريخي، يعني في ذلك الزمان في ذلك المكان، أن هذه الصورة الذهنية تنطبق على ذلك الواقع في زمانه وفي مكانه وفي ظرفه، هو هكذا يقول. فإحنا ننطي للحقيقة الدوام من هذه الجهة، وهذه العبارة واضحة إن شاء الله. جيد. هو هكذا يذكر رحمة الله عليه. جيد. طبعا يذكر مثال، يقول مثلا أرسطو تلميذ أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هذه حقيقة تاريخية دائمية، لأن حتى بعد 200 سنة 300 سنة بعد 1000 سنة يصدق قولنا بأن أرسطو تلميذ أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد، هكذا كأنه، هذه حقيقة دائمية. أولا بالنسبة إلى المنطق الأرسطي، ابتداء من ابن سينا باعتبار تنقحت هذه المطالب على يد ابن سينا، وانتهاء بزماننا هذا، ما عندنا واحد منطقي يقول بأنه مقدمات البرهان أو ما شابه اللي يعبرون عنها بأنها دائمة وأنها كلية وأنها ظهورية وأنها كذا وكذا وكذا آخره، يجعلون الدوام للقضايا الشخصية بدل ما عندنا القضية الشخصية. أصلا هم يعترفون بأن القضايا الشخصية لا اعتبار لها بالعلوم، صرح الشيخ المظفر رحمة الله عليه منطقه وفاقا لجميع المناطق، مو لواحد واثنين وثلاثة، بأن القضايا الشخصية لا اعتبار لها في العلوم، هم هكذا يقولون. أنا بحسب قناعتي لا، القضية الشخصية لها اعتبار في العلوم، ولا علم الجغرافيا كلها قضايا شخصية، علم التاريخ كلها قضايا شخصية، علم الفلك الموجود كالمجموعة الشمسية كلها قضايا شخصية. هم يقولون القضايا الشخصية لا اعتبار لها بالعلوم، فعندما ننعت قضية شخصية، عندما ننعت قضية عفوا على أنها كلية، على أنها دائمة، على أنها ضرورية، على أنها يقينية، مرادنا إيش؟ مرادنا القضايا الكلية مو القضايا الشخصية. وما ذكر من زيد الجالس ومن أنه أرسطو تلميذ أفلاطون من ما أعرف إيش، إنه هذه كلها ترتبط بالقضية الشخصية، هذه الأوصاف المذكورة في كتب المنطق للقضايا الكلية، هذا المعنى، هذا من جهة. من الجهة الثانية هم يقولون يشترط في هذه القضية أن تكون كلية. بلي إيه بلي بلي. الأمر الثاني هم يقولون ما مناطقه، لان القضيه الحقيقه تبعتوا المتيقنه التي يمكن ان تكون مقدمه من مقدمات البرهان او نتيجه للبرهان يجب ان تكون كليه. هم يصرحون بهذا المعنى وعندهم تفسير الكليه، لكن كلا التفسيرين الواحد يمكن يراجع في كتب المنطق، كلا التفسيرين يخرج القضايا الشخصيه من البحث. الامر الثالث، الفكر الماركسي، المدرسه الماركسيه، يعني ما واحد بينا ما حد يدافع عنهم فكل نطرح ما يتوقع ان يكون جواب عنهم. بالنسبه الى الفلسفه الماركسيه ما عندها اشكال في ان تكون هذه القضيه صادقه بلحاظ ذلك الزمان. هم اشكالهم هذا كان اذا تقول زيد جالس او العالم الماده مثلا وضعه كذا، بعد فتره ربع ساعه يتغير عالم الماده، قصدهم انه راح تجيني قضيه ثانيه، وهكذا المعنى. اما ان تقيس القضيه على اللحاظ القديم هو ما عنده مشكله في ذلك. هم اصلا علموا بان هذا الوضع قد تغير من الف الى باء بلحاظ انه تلقوا قضيتين، قضيه بلحاظ الف عندما كان الماء ساكن، وقضيه بلحاظ باء عندما كان الماء ايش يغلي. الفلسفه هذا ما يستشكل في على المدرسه الماركسيه. المدرسه الماركسيه هكذا تقول انه بما انه صار تغير فما من الممكن ان نتمسك بقضيه واحده، وهذا اشكالهم اصلا. هذا اشكالهم اللي طرحه هو ابتداء واللي هو موجود في كلماتهم، انه قضيه واحده، هم هكذا يقولون قضيه واحده لواقع متغير، هذا مستحيل لواقع متغير. اما ان تلحظ الواقع بلحاظ زمان ومكان معين، انت ما جيت تتحدث عن واقع متغير، جاي تتحدث عن واقع واحد في زمان معين وفي مكان معين. ما ادري واضحه الفكره ولا لا. ملخصا، الماركسيه هكذا تقول. سيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه على ما ينقل عن ذلك انه طلاب بحثه يقول كان عندما يذكر الفكره، فكره الخصم، سواء فكره اصوليه او يذكر فكره فلسفيه او يذكر فكره ماديه، يذكرها بكل قوه ومتانه، مو يذكرها ركيكه بحيث انه الدليل بسيط جدا نص دليل انه تسقط هذه الفكره، وبعدين يجيب عنها بمتانه. وهذا منهج العلم يكون. فانه عندما يقال بانه الماركسيه هكذا تقول، الماركسيه اصلا ايش تقول يا شيخنا المطهري؟ هي الماركسيه تقول بانه لا يمكن ان تكون قضيه واحده ازاء واقع شنو متغير. انت ناقشه في هذه فكره صحيحه ولا غلط؟ قضيه واحده ازاء واقع متغير، هذه الفكره صحيحه ولا خطا؟ اذا كانت صحيحه قولي بي هذه صحيحه، بس ما تستلزم صحه المذهب الماركسي مثلا. هاي قضيه مثل ما انه الماركسيه واحنا نتفق على جمله منين من المبادئ، مو البشر، مو قضيه تهمه عن البشر اجمع. يعني الماركسي يقول بانه يوجد عالم ماده، احنا ما نقول يوجد عالم ماده. الماركسي يقول بانه في عالم ماده اكو تغير، احنا ما نقول بانه عالم ماده فيه تغير. كل المدارس البشريه وكل البشر تتفق على اصول معينه، هذه الاصول ما تستدعي صحه مذهب او اتجاه او ما شابه، هذا يخضع للجدل والنقاش. هذا المعنى وتوفير المعلومات. وكيف كان انه رحمه الله عليه يذكر الشهيد رحمه الله عليه يذكر بعض النقاط بعد ان انتهى من هذا المبحث في صفحه 210، يعني يذكر هذا المعنى في صفحه 210. بني رقم واحد، يقول حديثنا عن قيمة المعرفة، عندما كنا نتحدث عن قيمة المعرفة نتحدث عن العلوم الحقيقية دون العلوم الاعتبارية، وسبق وأن فرقنا بين العلوم الحقيقية اللي ترتبط بمجال الفلسفة ومجال الرياضيات ومجال العلوم الطبيعية، هذه كلها علوم حقيقية، الكيمياء علم حقيقي، الفيزياء علم حقيقي، قصد علم حقيقي يعني له واقع من هذه الجهة، مو مخترع وإنما مكتشف. ولا نتحدث عن العلوم الاعتبارية التي هي علوم مخترعة، مثل علم القانون علم مخترع، مثل علوم النحو علوم مخترع. إحنا الذين وضعنا إيش الرفع على الفاعلية ونصب على المفعولية، ولو وضع العرب القدامى إنه النصب للفاعلية لكان هو نصب الفاعلية، فتقول جاء زيدا مثلا، ولا يصح مثلا أن تقول جاء زيد فرضا يعني من هذه الجهة. فهذه أمور اعتبارية اختراعية، علوم اعتبارية. إحنا عندما نتحدث عن قيمة المعرفة وأن هذه القضية تطابق الواقع أو لا تطابقه، إنما نتحدث عن العلوم الحقيقية التي لها واقع ونحن نكتشف هذا الواقع. فعلم الفيزياء عندما يقول بهذه النظرية مثلا نظرية النسبية فرضا لإينشتاين مثلا يعني. أو نظرية التطور عند البيولوجيين فرضا يعني جيد، أو 2 في 2 يساوي 4 عند الرياضيين مثلا، هذه القضايا تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع؟ إحنا نتحدث في العلوم الحقيقية عن قضايا لنرى مدى مطابقة هذه القضايا علما للواقع. فمثلا أنه بعد التحقيق يتبين خطأ نظرية التطور مثلا، وبعد التحقيق يتضح صحة 2 في 2 يساوي 4 فرضا، وبعد التحقيق الجماعة أثبتوا بأن النظرية النسبية هي الصحيحة مثلا، النظرية النسبية في الفيزياء وإلى آخره مثلا هي الصحيحة. مع النظرية النسبية معقدة جدا، حتى أفضل يعني بالغ بعض الفيزيائيين وقال لا يفهمها في هذه الأرض إلا 2 أو 3 من هذه الجهة، مثل علم الأعداد اللي يدرسوه في بعض المدارس في قم بأنه هام ما يعرفه إلا 2 أو 3 معنا، ربما هي أشبه بالعلوم الزائفة عموما. فمقصدنا هذا، إن يقول الشهيد مطهري هذا المبحث الذي يرتبط قيمة المعرفة بالعلوم الحقيقية دون العلوم الاعتبارية، يخيمون على بعض العلوم ما ممكن تظهر للآخرين، ما ممكن تظهر للآخرين وما أعرف إيش يتبين من تظهر للآخرين، تظهر رائحة العفنة ربما لبعض المتبنيات مع الأسف الشديد، ما أقول للكل من هذه الجهة، لبعض المتبنيات يتبين بأنه هذه لا يصرحون بها الآخرين لشناعتها في الدين من هذه الجهة، أو لشناعتها فقهيا لأنها شنيعة ما يظهرونها الآخرين، شو يعبرون عنها أمام الآخرين بأنها أسرار. الطالب هم مسكين من الإنسان يحب يعرف الأسرار ويشوف بكلمات أهل البيت أسرار ومن فضل من أظهر سرنا عليه كذا وكذا، وهي ذاك السر شنو السر؟ مو أسرار اللي يتبين عند الباطنية، السر عند هذه كلمات أهل البيت عزام اللي يروح يراجع ويشوف، بمعنى أنه لا يفضح أمرنا بأنه إحنا جايين ننظمكم، إحنا جايين نراعيكم من هذه الجهة، أنتم ما مربوطين بجهة واحدة، حتى ما يخيل عند الدولة بأن أنتم شنو منظمة. نريد أنه متى ما سنحت الفرصة ربما نطيح بالحكم الموجود، يعني إحنا منظمة وإحنا أهل الخلافة، هذا هو السر، هذه الأسرار الموجودة، لا السر أنه يقلب مثلا عينه ويسبح ويجي السر ولا هم يحزنون، هذا ما موجود في كلمات أهل البيت عليهم السلام. أن تكون إنسانا متألها، أن تلتزم بالقرآن الكريم وبمنهاج الصالحين وبمفاتيح الجنان، هذا هو أن تكون متألها، وهذه سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه سيرة آل البيت سلام الله عليهم. أما يحتشون قضايا أنه حتى أهل البيت أنه يعني ما حصلت لهم يدعونها وبأنه هذه أسرار وهذه حقائق وأنتم ما تعرفونها وأنتم أصحاب القشور، هذه أمور خطيرة أنه أن تكون في حوزاتنا الدينية. وإلا كل شفت مرة أنه كان فد شخص جالس يعرف أنا يعني أدرس أصول كثيرة وكذا، فهذا شو استفادوا من هذه العلوم؟ أي صنع فمو مناسب أنه أدافع عن علم الأصول. قلت ليش البديل شنو؟ البديل أنه السبحة 101 هذه هي البديل، هذا راح يصير ما يبقى حجر على حجر، هنا أنه الوضع كله يتغير، ما ممكن أنه نسمح بهيك أمور تطرح على الملأ الأعلى. هذا باكر العقبة أنه يطلع لك شريعة جتني عن طريق إيش هذه الشريعة؟ عن طريق الله سبحانه وتعالى، يعني بالبداية يدرس تمهيد القواعد وفصوصه إلى آخره، بالبداية عرفان نظري إيه؟ وهو عند سوء خلق مع أهله تلقى شون عرفان ينسجم مع هذا ما أعرف، بعدين أنه وراء العرفان النظري يقوم يدعي الدعاءات، يدعي الدعاءات ومنين بعد يعرف قضايا العرفان العام، يدرس عرفان عملي صلي صلاة الليل 2 أو 3 يشوف نفسه علامة زمانه في الأمور الباطنية. عموما هذا مو بحثنا نخرج من عندنا. الأمر الثاني اللي ذكر الشهيد مطهري أن البحث عن دوام القضية يرتبط بالحقائق اليقينية لا الاحتمالية، فالذي يقال عنها بأنها حقيقة دائمة هي خصوص القضية اليقينية وليس القضية الاحتمالية، وهكذا يقول. الأمر الثالث بين في الأمر الثالث بأنه الحقيقة هي ما تكون مطابقة للواقع، هذه هي الحقيقة المطلقة الدائمة، خلافا لأوغست كونت اللي ذكر رأي سلفان بأن الحقيقة مؤقتة ونسبية يعني، هذا الأمر. والحديث فعلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في السؤال الخامس. في هذا السؤال فقط للإثارة يعني حتى في الدرس القادم إن شاء الله نحاول أن نتحدث عنه. هو يقول هل تقبل الحقيقة التحول والتكامل؟ هسه تحول خوف ما تقبل لأنه الحقيقة دائما عنده، لكن هل تقبل الحقيقة التكامل؟ بعبارة أخرى هل يمكن الإنسان في اليوم متيقن وفي اليوم الثاني يكون أكثر يقينا؟ وبعبارة صناعية هل أن اليقين حقيقة مشككة أو حقيقة متواطئة؟ فنقول بأنه فلان أكثر يقينا من فلان أو ما شابه، فيكون اليقين حقيقة مشككة أو أن اليقين حقيقة متواطئة. هذا يأتي بحثه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.